بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قصة يوسف كما وردت في القرآن فيها من الآيات والعظات والعبر لكل من سأل عن طريق الحق، كل من أراد أن ينتفع، وليس لمجرد التسلي بالقصة. يعني الإخوة اللي برا لا منهم حاضرين الدرس ولا منهم ساكتين حتى يسمع الناس الدرس، سواء فوق لا ما فيش درس فيه. درس كان قبل العصر. لا ما تقفلش، ما تقفلش عشان ياخدوا راحتهم في الدوشة. لما يحسوا ان الصوت هيوصل يمكن ان يخفضوا اصواتهم. هم لسه مش حاسين على فكرة ما اتكلم عليه. هناك يعني من يسمع القصة ليتسلى وليعرف الحبكة النهاية، واتجوزوا وخلفوا، عاشوا في ثبات ونبات وخلفوا صغيرين وبنات، وهو دي اللي بيدوروا عليها دايما في القصص الدنيوي المخترع، وكذا حتى في قصص أهل الكتاب. يعني تلاقي أهل الكتاب مهتمين القرآن، يعني لم يتعرض لذكر امرأة العزيز مرة أخرى ولا أي مصيرها، اختفت من القصة خلاص بعد ما ظهرت وأدت أو يعني مارست الدور الذي انتفع به يوسف عليه السلام وانتفعنا نحن بمعرفته. اختفت من القصة، لا ندري ماذا صنعت. مات عنها العزيز، تزوجت يوسف، ذلت حتى تقف تسأل الناس. نلاقي ان القرآن سكت عن ذلك. ده تعليم لينا في النطق وتعليم لينا في السكوت. ما نطق به القرآن، ما تكلم به الله عز وجل تعليم، وما سكت عنه تعليم. ان ايه اللي نهتم بيه وايه اللي ما نهتمش بيه. زي ما قلنا اسامي الكواكب واسامي اخوة يوسف واسماء زوجاتهم واسماء اولادهم، كل ده موجود تفصيلا في التوراة. كل ده فلان اتجوز فلان، فلان اتجوز فلان، خلف منها فلان وفلان، وفلان اتجوز فلان وخلف منها فلان وفلان، وهكذا. ها؟ لا التوراة موجودة دلوقتي، يعني التوراة اللي في ما نقراش بقى اللي يعني فيها تحريف قطعا. قطعا فيها تحريف. انا اقصد ان يعني السياق القرآني فيه فعلا العبر والعظات. احنا توقفنا بالامس عند آية واحدة. وكذلك يجتبيك ربكما، فيها من كنوز العلم والإيمان والمشاعر الطيبة التي تلقى بالنفس الإنسانية. هذه الآية توضح المنهج القرآني. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، وليس لمجرد المستمعين للحكاية الذين يريدون كما نكمل. تلاقي قصة زليفة امرأة العزيز عند أهل الكتاب فيه اهتمام بالغ بشأنها وأنها التي تزوجها يوسف وجدها عذراء كما كان. هي الحكاية كلها دماغهم في حاجة معينة، زي ما دماغة اللي بتوع الأفلام والتمثيليات، وأن هي عاشت طول عمرها عذراء هكذا. الله أعلم، شيء لا يشغلنا، الإهمال فيه السكوت عنه تعليم لنا ما الذي ينبغي أن نهتم به، نهتم بالعبر والعظات. يخبر تعالى أن في قصة يوسف من العبر والعظات ما هو دلالات، آيات يعني دلالة وعلامات للسائرين المستخبرين الباحثين عن هذه الآيات، دلالات على وحدانية الله سبحانه وتعالى وكمال أسمائه وصفاته وحكمته وعلمه وفضله وعدله، ودلالات على صدق رسله وما لهم من الصفات الجميلة التي تحببهم إلى نفوس الخلق. نعم، الناس كده جدا بحب سيدنا يوسف قطعا رقيقا، يعني أو كل المسلمين في الحقيقة يحبون يوسف، يحبون يعقوب عليه السلام، يحبون كل الأنبياء. ليه؟ للمواقف والصفات الجميلة التي تحببهم إلى نفوس الخلق من الكرم والإحسان. سيدنا يوسف كل واحد يشوفه يقول له إيه؟ إنا نراك من المحسنين. الاثنين في السجن قالوا إنا نراك من المحسنين، إخوته وهم لا يعلمون قالوا إنا نراك من المحسنين، يعني الناس شايفاه محسن. الكرم، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن كرمي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وكرم يوسف عليه السلام أطمع إخوته في أن يقولوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفنا الكيل وتصدق علينا. يعني هم جايبين سويلة غرائم، ما أي عارفين إن بضاعتهم بايرة، ومع ذلك رجاء الكرم يقولوا فأوفي لنا الكيل، جينا كيل مش كيل وخلاص، وكيل إيه؟ وافي وزيدنا كمان وتصدق علينا، إن الله يرزق المصدقين. إيه اللي طمعهم في كده؟ الكرم، إن هم عارفينه كريم. عشان كده المؤمن لما يشهد كرم الرب عز وجل ويعرف أنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، إن ربي غني كريم، إذا يطمع أن يقبله رغم أن عمله مثل هذه البضاعة المزجاة، مثل البضاعة البائرة التي لا ينبغي أن تقبل، صفاته لا ينبغي أن تقبل، عمله وقوله لا ينبغي أن يقبل، ولكن كرم الكريم في أن يمن ويقبل ويزيد من فضله سبحانه وتعالى. هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. فالصفات الجميلة من الكرم والإحسان والعفو، سرعة العفو، يعني العفو الصحابة بيتأثروا يعني بقوة بالمواقف المختلفة، بقصص القرآن، يعرفوا ازاي يجيبوا المؤثرات لاستخراج الصفات الطيبة. يعني شوف كده علي رضي الله تعالى عنه شكى له أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم علي الحارث ابن عبد المطلب، أبو سفيان ابنه كان من أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وظل 20 سنة يحاربه ويهجوه بشعره، وأسلم عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى فتح مكة، تأخر إسلامه. أحد القلة من بني عبد المطلب الذين كانوا يعادون النبي عليه الصلاة والسلام، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فوجد منه جفوة لأجل ما كان يلقى منه النبي عليه الصلاة والسلام في يعني طول هذه المدة، فشكى ذلك لعلي رضي الله تعالى عنه. وده الغرض المقصود، ان هو يشوف الصحابة بيتأثروا بالقرآن ازاي. فقال له علي رضي الله عنه ائته من قبل وجهه وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحدا أن يكون أحد أحسن مردودا منه. النبي عليه الصلاة والسلام مش هيرضى إن يقل عن سيدنا يوسف في الجواب الطيب، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن مردودا منه. فأتاه أبو سفيان بن حارث، أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه وقال له: تالله لقد آثرك الله عليه وإن كنا لخاطئين. فالتفت له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكان بعد ذلك يدنيه ويقربه ويقول: أسأل الله أن يجعل منه بدلا، أن يجعله بدلا من حمزة. وبالفعل كان من أشد المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. الغرض أن العفو صفات يعني جميلة جدا ورائعة، دلالات آيات، وسلامة الصدر بسهولة جدا. صفى صدر يوسف لإخوته، ولم يحمل هذا الحسد الذي ظلوا يحملون ثقله، والإخلاص: إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. والمراقبة: لولا أن رأى برهان ربه. والصبر: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صبر على الجبن، وصبر على البيع رقيقا، وصبر على ما حدث له، صبر عن المعصية مع امرأة العزيز، وصبر على مقاومة الإغراء الهائل الذي تريده النسوة. إن ما بقيتش امرأة العزيز بس بعد الجلسة، بعد القعدة التي قطعنا فيها أيديهن، ما بقيتش امرأة العزيز بس، ده بقى إيه؟ راوتن يوسف عن نفسه، وهن صواحي ويوسف. شو رسول الله قال إن كنا صواحي ويوسف ليه؟ عشان بيقولوا حاجة هما في نفسهم حاجة تانية، لأن هما في نفسهم أصلا لما قالوا إن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، قصدهمش كده، قصدهمش إنهم يذموها، لا، قصدهم يتفرجوا على يوسف، هما نفسهم يشوفوا يوسف. إيه اللي خلاها تعمل كده؟ ولذلك هما كانوا مستعدين نفسيا، الاستعداد النفسي ده اللي خلاهم ما يحسوش وهم بيقطعوا دي. وبعدين أصبح إيه؟ قال عز وجل عن يوسف: قال وإلا تصرف عني كيدهن. لا، أصبحش كيد امرأة العزيز بس، ده بقى فيه طابور مستني، لو هو واقع مع امرأة العزيز كلهم هيطالبوا بالنصيب. كان سيد يوسف شكله إيه يعني؟ كان يبقى إنسان إيه ده؟ لو كان حصل اللي حصل، بس إنه هو ما حصلش، اللي هي كانت طلبه. والملك لما دور على الموضوع قال: ما خطبكن إذا إيه؟ إذا راودتن يوسف عن نفسه. إذا المراودة ما بقتش من امرأة العزيز بس، لا، أصبح قبول من النسوة سيدات المجتمع التي في هذا المجتمع هدفهن الشهوة الجنسية من بيزعمون وبيسبحوا ربنا، يزعموا ويقولوا قلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، مؤمنات بالملائكة هم ويسبحوا ربنا على الجمال، أعوذ بالله. لابسين حاجة وجوه حاجة وحشة جدا، المنظر من بره حاجة واللي جوه حاجة. سيد يوسف صبر صبر هائل غريب، أعزب شاذ، له شهوة. ربنا قال ايه؟ وهم به. اذا ما عنده شهوه، مش ان هو عشان السلام يقول ده اصل الانبياء، لا، ما ده كان عنده شهوه، كان عنده الرغبه، وغريب واعزب ولديه الرغبه، وامراه جميله وذات منصب وتدعوه الى نفسه، وكلهن يدعوه مقاومه هائله والله العظيم. والتهديد مش هيسيبه بس، لا، ده هيخش السجن. التهديد ده لو هو بس صبر وان هو يمشي في الشارع يبقى صبر عظيم، لو يعيش حياته بعيدا عنهم فقط صبر عظيم، لان هذا ثقل ضغط هائل. لا، ده هم التهديد بأن يدخل السجن، وكلمتهم في المجتمع المنحل ده كلمة مسموعة، كلمة لأنها بتقول وهو عارف إنه هتنفس وإن كلامها هيمشي على زوجها وعلى المملكة كلها، لأن طبيعة النسوة في هذه المجتمع شبيه بالمجتمعات المعاصرة. هو النسوة من هذه النوعية يتعاظم كيدهن، إن كيدكن عظيم. الرجل يقول كده ليه؟ هو مش ربنا اللي استعظم كيدهن، ده مين اللي استعظم؟ العزيز، لأنه هو عارف الضعف اللي فيه الرجالة بتوع الدولة اللي بيضعفوا قدام ايه؟ كيدهن. عشان كده استعظم كيدهن، ده عظيم في مجتمع زي ده مش في مجتمع نظيف. ولذلك الصحابة الصحابيات كيد الصحابيات كان عظيم؟ لا. لو والمؤمنات عموما في كل زمان كيدهن عظيم؟ لا. النسوة اللي من النوعية دي هي اللي كيدهن عظيم في مقاومة رجال ضعاف، في مقاومة يعني من لا يعني يملك نفسه عن الشهوات فيستجيب. سيدنا يوسف صبر فعلا عظيم جدا، صبر عن الشهوة وصبر على السجن وصبر على ان هو على اذى الرجل ساقي الملك اللي اهمله ونساه وطلب منه حاجة واعطاها له. في بعض الاثار بعض الاحاديث انه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، ده في مقال يعني السند ده، لو كان مكان يوسف لما اجابهم حتى يخرجوا. كان اشترط، كان حقه اشترط، عايزين تأويل الرؤية طلعوني الأول، بس صبر على ذلك. وصبر لما جاله رسول الملك قال ارجع إلى ربك، صبر على ذلك. وصبر أعظم بقى، صبر على الملك، صبر على العدل في الملك، وده أصعب والله العظيم أصعب، إن فتنة السراء أشد، خصوصا في مجتمع منحرف، خصوصا في مجتمع زي المجتمع المصري ايام يوسف عليه السلام اللي ما كانش مجتمع مسلم، ده اللي اسلموا احد من الناس منهم غالبا الملك، لكن عموما المجتمع ظل على انحرافه، فما زلت في شك كما ذكرنا. فصبر يوسف صبر عظيم صلى الله عليه وسلم، ما اصبره وما احلمه. وهو الشكر، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. شهود منة الله عز وجل أصل الشكر، أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. شهود منة على يعقوب عليه السلام، شكر نعم الله عز وجل. والتفويض سيدنا يعقوب، صبر يعقوب ده جمع صبر يوسف، صبر يعقوب عليه السلام صبر عظيم، يجيله الأخبار القاصمة للظهر والقلب فيصبر. يقولوا ابنك الحبيب جدا اللي هو يحزنه أن يذهبوا به، يعني مشوار مدة ساعتين ويرجعهم ولا نص يوم ويرجعهم، يقول إني لا يحزنني أن تذهبوا به. وهو حقيقي فعلا، يعني هو يستحق يوسف عليه السلام ان هو يحزن على فقده، على ذهابه نص يوم، فاذا به يسمع خبرا انك لن تراه ابدا، اكله الذئب، ومقفول الباب ان هو يحصل تحقيق، لانه هو خلاص مش هيقدروا يكذبوا نفسيهم وهم يقولوا وما انت بمؤمن لنا وكنا صادقين. يقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، صبر وتفويض ورجاء فضل الله عز وجل وعدم اليأس من روحه. يوسف لم ييأس وهو في البئر، ولم ييأس وهو يباع، ولم ييأس وهو في السجن، ويعقوب عليه السلام لما يئس من كل ما سمع من كل ما ابتلي به. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والاستعانة بالله وحده والالتجاء إليه في كل شدة بل في كل حاجة دينية أو دنيوية وغير ذلك مما لعله أن يمر بنا في مواضيع القصة. دي من الدلالات على صفات الرسل التي تجعلك تحبهم. دلالات آيات، آيات بالسائل، آيات على الوحدانية وعلى صفات الكمال، صفات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وعلى صدق الرسل وصفاتهم الجميلة، ودلالات على حسن عاقبة الصبر والتقوى والإحسان وقبح عاقبة الحسد والحقد والمكر السيء وقطيعة الرحم والظلم واتباع الشهوات. نعم، عاقبة حسد إخوة يوسف وعاقبة الحقد الذي في قلوبهم، المؤامرة التي دبروها بإلقائه في الجب وبيعه رقيقة، عاقبة المكر السيء لامرأة العزيز، عاقبة المكر السيء للنسوة، كل هذه عواقب توضح لك آيات عاقبة قطيعة الرحم، عاقبة الظلم. سيد يوسف دخل السجن ظلما ومع ذلك رفعه الله وكسر من ظلمه، اتباع الشهوات، فضيحة امرأة العزيز والنسوة إلى يومنا هذا، فضيحة إلى يومنا هذا، الشخصيات المكشوفة كده توضح لك إنها مهينة، مما هو دلالة، مما هو دلالة على أمر الآخرة، لأن عواقب هذه الأمور في الدنيا رغم أن البدايات بتاعتها كانت ماشية في سكة تانية لا تتوقع أن تكون هذه عواقب الأمور، ولكن هذه العواقب تنبئك أن الله عز وجل هو ملك يوم الدين، وأن الله قائم على كل نفس بما كسبت. لما ترى عاقبة التقوى وعاقبة الصبر وعاقبة الإحسان، وترى عاقبة الظلم والعدوان وقطيعة الرحم والبغي والحسد والحقد، تقول لابد من ثواب وعقاب، حيث أن ليس كل من فعل هذه الأشياء في الدنيا نال نصيبه. يبقى ده من دلالات الآخرة، دلالات أمر الآخرة، الدلالة على أمر الآخرة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب، لأن عواقب الأمور التي تراها في هذه القصة وفي غيرها وفي واقع الحال، شوفوا عاقبة القذافي، عاقبة حسن المغرى، عاقبة الظلم المجرمين، الناس بتغفل. ده من دلالات الآخرة، أن الله الذي يدبر الأمر وأن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لذا استدل بهذه العواقب على أمر الآخرة وعلى الثواب والعقاب والحساب، ودلالات على فضل العلم والدعوة إلى الله، ويعلمك من تأويل الأحاديث، وأعلم من الله ما لا تعلمون، ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فالعلم فضل الدعوة إلى الله عز وجل. ربنا أنقذ سيد يوسف من السجن أيضا بالدعوة إليه، لأنه اهتم بدعوة صاحبيه في السجن، واهتم بدعوة الملك، وبدعوة الملك أدى إلى أن يثق فيه الملك ويملك يوسف عليه السلام. وكيفية الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، قصة يوسف عليه السلام في الدعوة في السجن يعني فوائد مبهرة عظيمة في كيفية الدعوة إلى الله، ودلالات على الإيمان بالقدر وأن مشيئة الله نافذة والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، رضي العباد بذلك أو لم يرضوا، مشيئة الله نافذة والله غالب على أمره. حول محاولات، حاولت امرأة العزيز تصغر يوسف فذلت وعلت، حاول إخوته أن يخلو لهم وجه أبيه، أن يخلو لهم وجه أبيه، ما خلا إلا ليوسف. شوفوا هم قالوا يخلو لكم وجه أبيكم وحصل لهم كده، هل خلا وجه أبيهم لهم؟ بالعكس، فضل متعلق بيوسف لغاية إيه؟ في آخر القصة. ودلالات ظاهرة قاطعة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم والله القصة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الباهرة، إن كل كلمة فيها لا يمكن أن يكون هذا كلام بشر، كل كلمة فيها فعلا لها دلالة وآية ومعاني عظيمة. والقصة هي قصة، والسياق والسياق، لكن مختلف تماما طريقة البيان والفوائد. كيف يعني بينت القصة في القرآن، هذا السياق القرآني الذي يزيدك إيمانا هدى ورحمة وموعظة، تفصيلا لكل شيء يحتاج إليه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فعلا معجزة دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نبوته الذي أوحى الله إليه هذا القرآن العظيم، ومنه هذه السورة الكريمة. النقلة سريعة جدا بينهم دعوة للتدبر. لقد كان في يوسف وإخوته آتوا للساحلين دعوة للتفكر في الآيات. النقلة بقى في المقارنة سريعة عشان تتضح المقارنة بقوة. الجلسة التي ظهر فيها فضل يوسف عليه السلام وأدبه مع أبيه، نخلنا بعدها بكشف شخصيات من نوعية أخرى تختلف تماما. ساعات أحس كده أنها إيه؟ نور بيكشف لنا شخصية سيدنا يوسف، ونور بيكشف لنا شخصيات إخوة يوسف، وشخصية امرأة العزيز، شخصية العزيز، شخصية ساق الملك. شخصيات كلها بتتنور عليها كده وتتكشف لك، وتدور بقى تقعد تتفكر كده عشان تعرف نوعية الناس وتستفيد، عشان تتشبه بالخير والصفات الجميلة، وتحذر على نفسك للصفات القبيحة. وهو الموضوع مش ان انا لابد ان احب في الله واوضى في الله، ولا بد ان انتفع في نفسي بان اتجنب الصفات المنكرة. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. كان ملحوظا ان يعقوب عليه السلام يحب يوسف ويحب اخاه اكثر، يوسف طبعا اولا واخوه تابع. يبين الله تعالى في هذه الايات ما وقع فيه اخوة يوسف عليه السلام من حقدهم وحسدهم ليوسف واخيه على حب ابيهما لهما اكثر من اخوتهم. والحسد هو الداء العظام الذي هلك به ابليس حين حسد آدم وهلك به ابن آدم الأول حين حسد أخاه وقتله، هلك به فرعون عندما حسد موسى عليه السلام، هلك به أبو جهل وسادات قريش عندما حسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في الحقيقة حسد به، هلك به الملأ من قوم نوح. الملأ من قوم نوح يروي إن هذا إلا رجل يريد أن يتفضل عليهم. هم في الحقيقة هم اللي عندهم قضية التفضل دي اللي هم يتهموا بها نوح عليه السلام، لكن المشكلة عندهم رجل مثلنا. اشمعنا مثلنا دي على طول تعرف إن الحسد هو اللي الذي يحرك. هلك به حيي بن أخطب ورؤوس يهود كما وصف الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. قال الله عز وجل بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. نعوذ بالله. طبعا التأمل في أول إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة انكشف على طول ده الحسد. منبأ ذلك الداء الجهل بحكمة الله في قسمه وعطائه والاعتراض على فضله ومنته على من شاء الخلق. أصل كبر، أصل وضع النفس في موضع ربوبية وإن لم يتسمى، يعني عمال يحدد، لا أنا كنت أخذ دي وهو يأخذ دي، لا الأحسن كان يبقى كده وميبقاش كده، لا اللي حصل ده مش مظبوط، والعياذ بالله. حقيقة الحسد كده، أنت متضايق ليه إن ربنا أنعم على عبد؟ أنت متضايق ليه إن ربنا أعطاه؟ هو أحسن مني في إيه؟ وإشمعنى؟ هو أحسن مني في إيه دي؟ أنا خير منه، هي هي بس التانية مش عايز يقول، يقول هو أحسن مني في إيه؟ معناها إن أنا أحسن منه، وهم بيقولوا كده، إحنا أحسن منهم، نحن عصبة، المفروض إحنا يحبنا أكتر، هم يفرقوا عننا إيه؟ أبونا ده مش فاهم حاجة، في ضلال مبين، أعوذ بالله. عمى الحسد يعمي لدرجة إن مش شايفين الفضائل العظيمة ليوسف عليه السلام مع إنهم عايشين معاه، ومش شايفين إن أبوهم يستحيل أن يكون في ضلال، فضلا أن يكون ضلالا مبينا. يعني الموازين اختلت إلى هذا القدر، خليهم مش شايفين حاجة خالص كده. منبعه الجهل بحكمة الله في قسمه وعطائه والاعتراض على فضله ومنته على من شاء من خلقه، وسبب ذلك المقارنة الجاهلة بين النفس التي ترى كمالاتها المظنونة، كمالاتها الوهمية دون عيوبها. الواحد لو بص في عيوبه يستريح، ولو عرف ان الفضل اللي عنده مش منه، وما بكم من نعمة فمن الله، بل الحقيقة ان الكمالات اللي عنده دي فيها نقص كتير جدا. المقارنة باهل الفضل تخليه يستشعر فعلا نقص نفسه. هذه المقارنة الجاهلة بين النفس التي ترى كمالاتها المظنونة أو الوهمية دون عيوبها وتعمى عن فضل المقارن به. إبليس رأى كمال فضل النار على الطين، وفي الحقيقة إيه وجه تفضيل النار على الطين؟ لما نيجي نفكر كده، يعني ليه النار أفضل من الطين؟ عشان تشوف أنا خير منه، خلقتني من النار وخلقته من طين، ليه يعني؟ دي النار فيها طيش، خفة، فيها إفساد، فيها طغيان، تسيبها بتاع كده تبقى جاي ايه؟ ما تسكتش، مش كده؟ تاكل، تقعد كل ما تزيد، كل ما تاكل اكتر كل ما ايه؟ تزيد تكبر، ولكن عايز توقفها تعمل ايه؟ تطفيها، مش كده؟ لأن الطين قاعد بخيره كده، قاعد كافي خيره وشره، بالعكس خيره أكتر لما تحط فيه بذرة يطلع لك حاجة تانية خالص، مش كده؟ يعني قصدي لو حتى فكرنا عقليا فضلا ان مش هي القضية كده، القضية كانت ان سيدنا آدم ربنا خلقه بيه بيده، قال ومن أكى أن تسجد لما خلقت بيدي، ومن خلقه الله بيده ليس كمن قال له كن فكان، ده تشريف لآدم، وربنا نبهه، نبه إبليس لما خلقت بيدي، وحاجة تانية ونفخت فيه روحي، والروح دي غيرت الطين خالص. يعني شوفوا احنا ما احنا من طين اهو، مش كده؟ لما بيتشال تتشال الروح يرجع ينتم، مش كده؟ ربنا قال اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، يعني ايه مسنون؟ منتم، ماشي؟ لما يتسبح يعني لما يتغير رائحته، المسنون متغير منتن، لو الروح اتشالت من البدن يرجع ينتن. حد دخل على ميت بعد عدة أيام، كان حد منسي، حد فاكر أنت دخلت على حد؟ أنا مرة في واحد لقوه ميت بعد ثلاث أيام حكم عمل، يعني ثلاث أيام، ثلاث والله لقيت كمية دود ورائحة فوق الاحتمال، دود كبير كده عجيب جدا ما شفتوش في حياتي ولا ناس المنظر. كان شخص سمين جدا وفي كل اجزاء جسمه وسواء ده اللي بيحصل في القطر ده حاجه رهيبه والله العظيم. كميات من الدود لا كبير كده واسود وعمال شغال كده حته والاجزاء بقى الصديد عمال يخر ورائحه فوق الاحتمال. الطين المنتن يرجع تاني لما تيجي الروح. لما كان في روح كان حاجه ثانيه. كان الانسان في منتهى الجمال والهيئه والشكل سبحان الله. فابليس غلب جاهل لما يقول انا خير منه خلقتني من النار وخلقته من طين. طب ما تشوف كمالات سيدنا ادم عليه السلام. كمالات ربنا خلقه ايه؟ بيده ونفخت فيه من روحي فعلمه اسماء كل شيء سبحانه وتعالى. علمه العلم ده شرفه الله عز وجل به اكثر من الملائكه. الملائكه ما عرفوش هذا الامر عشان يظهر له فضل ادم عليه السلام سبحان الله. فجهل ابليس راى كمال فضل النار على الطين وليس هذا كمالا في الحقيقه. وجهل عيوب نفسه من الكبر والعجب والاباء لامر الله وعمي عن فضل الله إذ خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء. فرعون بيلوم على سيدنا موسى إيه؟ بيتمدح بإيه؟ أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي وأنت اللي عملت نهر النيل يا جدع. يعني هو نهر النيل كان بيجري من قبل ما تيجي وبيجري بعد ما مشيت. يبقى أنت جبت منين نهر النيل يعني؟ ربنا أفلا تبصرون أم أنا خير أرض الحسد أهو أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد ومش قادر يقول ما بيبينش. لأن سيدنا موسى يبين ورسوله مبين لكن هو عايز يلمح على موضوع إيه اللخبة ربنا ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب فمعوش فلوس. هي دي كمالات الشخصية تتوازن بأن معاه أساور. تخيل كده المقارنة العجيبة دي. أو طلب بقى وجاء معه الملائكة مقترنين وأنت كنت جبت الملائكة. سبحان الله. الحسد اللي حسده طالوت مش شايفين علمه مش كده؟ مش شايفين قوة جسمه اللي محتاجة في القتال. أن يكون له الملك علينا اشمعنى؟ ونحن أحق بالملك منه إحنا أولى بالرئاسة ولم يؤت ساعة من المال معوش فلوس. شايفين عيوب مش عيوب ومش شايفين عيوبهم هم إنهم أنقص منه في العلم وأنقص منه في الجسم. وإن ده اختيار ربنا حسب ربنا إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. نيجي بقى لإخوة يوسف نشوف الموضوع بتاعهم إيه الكمالات اللي شايفينها. نحن عصر احنا جماعة احنا شلة. اخوة يوسف رأوا انهم جماعة وقد روي انهم اخوة لأم واحدة. ان يوسف وبنيامين ده كلام اهل الكتاب. ان يوسف وبنيامين اشقاء والعشرة التانيين ايه اشقاء. وهل هذا يقتضي التفضيل والاختصاص بمزيد من المحبة ان هم جماعة؟ وانت تلحظ ان اجتماعهم يعني جماعة ما فيش مجتمع كثير غالب العمر حتى تابوا. انت تلحظ ان اجتماعهم غالب عمرهم لم يكن على خير حتى تابوا الى الله وتناولوا داء الحسد بشهودهم ايثار الله. وتناولوا دواء الحسد بشهود الدواء بتاعه يعني لما خدوا الدواء وتابوا. انما قالوا تالله لقد اشرك الله علينا وشهود خطيئتهم فإن كنا لخاطئين. فمجرد كونهم عصبة لا يلزم منه المحبة والفضل. ولتعلم ما كانوا عليه في اجتماعهم من الجهل والجفاء. كانوا مجتمعين عمالين يتكلموا كلام فظيع جدا ومفيش ولا واحد أنكر. تأمل أنهم قالوا لبعضهم دون منكر منهم إن أبانا لفي ضلال مبين نعوذ بالله من الجهل والضلال. أبوهم الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، العليم بالله وبصفاته، أعلم من الله ما لا تعلمون، الذي جعله الله قرة عين لجده إبراهيم عليه السلام في حياته، الذي قال ومن وراء إسحاق يعقوب عليه، أنت هتشهده، تربى في حجره، يعني مربي سيدنا يعقوب مين؟ سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسحاق، يعني هو شهده، وجعله الله إماما يهدي بأمره، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. كل دي حاجات عظيمة جدا تخلي أي واحد يحب سيدنا يعقوب. ودول شايفين إيه؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، وأعوذ بالله، حاجة والله فظيعة جدا، كلمة فظيعة للغاية. لا، يقولون عنه إنه في ضلال، وليس فقط في ضلال، بل يجعلونه ضلالا مبينا واضحا جليا. فسبحان الله، كيف انقلبت الموازين واختل الفهم إلى هذا الحد. لكنه الحسن الذي يعمي القلب ويغير الحقائق في نفس الحاسد حتى لا يرى الخير في غيره، مش شايفين الخير إلا عندهم هم، ويحكم على من لا يوافقه في رأيه وجهله بالضلال. وهم قد جمعوا في هذه الجملة عددا من العظائم، كبائر. عد الكلمات كده وانت هتلاحظ ازاي بتكشف لك شخصيتهم الفظيعة. الحسد، العقوق، عقوق الأب، وحسد الأخ، وغيبة أبيهم النبي، غيبة، وسوء الظن به، والاعتقاد الفاسد بنسبة الظلم إليه في تفضيله، لأنه عشان بيحب يوسف وأخوه أكتر يبقى هو ظالم ومفتري، مع إن هو حب يوسف عشان إيه؟ عشان صفاته، عشان ربنا بيحبه فعلا، عشان الصفات الطيبة الجميلة التي عليها. وانت مقارنة تؤكد لك انك لازم تحب يوسف وما تحبش دول، يعني ده من بعيد، واحنا قاعدين بعيد وبنسمع سطرين اثنين، فما دام بقى اللي عايش 24 ساعة شايف تصرفاتهم وسلوكياتهم وطريقة حوارهم مع اخوهم وحقدهم وحسدهم. ما هو الحاقد يعني والحاسد ده عنده يعني رائحة كريهة بتنفر الناس منه ومن حبه، لازم الناس تكرهه. عدل من الله عز وجل، اللي عنده حسد ريحته تطلع والناس تقول إيه مش عايزين نقعد معاه. فانت حر بقى، انت لازم لن تداوي داء الحسد ده، عشان الحسد ده اللي قاتل الدنيا، اللي مضيع مشاكل، اللي عاملها مشاكل في كل قرية وفي كل مدينة في الدعوة، عايز اقول لكم، وفي الحزب وفي السياسه وفي كل الحسد ده يوم ما خدناش بالنا منه هنروح في داهيه. نسال الله العافيه. كبائر ايه تاني؟ عقوق الاب، وحسد الاخ، وغيبه ابيه والنبي، وسوء الظن بالنبي، والاعتقاد الفاسد بالنسبه للظلم يفسد فيه تفضيله، والاعجاب بالنفس بما لا يستلزم الفضل. نحن عصبه، وأشد هذه كلها الاعتقاد الفاسد في أبيهم النبي وتلفظهم بهذه الكلمة العظيمة باتهامه بالضلال. ولا شك أن اعتقاد ضلال نبي من الأنبياء فضلا عن التلفظ بذلك من الكفر. وطبعا البعض بيحملها على أنه ضلال في الدنيا، وعلى أي الأحوال كلمة فظيعة. احنا ما قلناش بما اعتقدوا كفره وضلاله في العقيدة، لكن حتى اعتقاد اللي يقول عن النبي انه ضلال مبين، ده كلام فظيع، ان هذا من الكفر. لكن كانوا جهالا بما يجوز وما لا يجوز في حق الانبياء، فعذروا بالجهل في عدم التكفير، وان كان اسمهم بذلك عظيما، لكن لا يكفر المعين قبل اقامه الحجه وازاله الشبهه. ومثل هذه الكلمه في الشماعه والفساد قولهم لأبيهم حين قال في نهاية القصة: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أي تسفهوني، وتنسبوني إلى خرف الهرم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال قتادة قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله عز وجل. وكذا قال السدي وغيره. والأنبياء لا يجوز أن يسفهوا أو يضللوا، بل هذا قول أعدائهم الكفرة فيهم، هم سفهاء ضلال. ولولا جهل أبناء يعقوب لكفروا كفرا ينكر عن الملة فيما اعتقدوا وتلفظوا في حق نبي الله يعقوب عليه السلام. ففي القصة دليل على العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد. من الأمور العجيبة من الجهال الذين امتلأ قلوبهم عدد الصف، واحد يقول من الكلام ده ان انا بكفر اخوتي. طب ده انا بنصت على عدم تكفير اخوتي يوسف. يقول لك بكفر اخوتي يوسف فين وفين؟ بقول هذه الكلمة نسبة السفه والضلال الى الانبياء كفر، ولكنهم عذروا في عدم الايه؟ في عدم التكفير لاجل جهلهم ما يجوز وما لا يجوز على الانبياء. يبقى واحد يفهم كلام بالمشقلب. قارن بين أدب يوسف وهو يقص على أبيه الرؤيا ويقول يا أبتي، وبين قولهم عن أبيهم إن أبانا لفي ضلال مبين، لتعلم الفرق الذي من أجله أحب يعقوب يوسف أكثر منهم، فلم يكن تفضيله إياه عن هوى نفس أو إعجاب بهيئة أو جمال ظاهر. روح كان حري بذلك أنه أعطي شطر الحسن أو تفضيل زوجة على أخرى بتفضيل أولادها. يعني سيدنا يعقوب كان يفضل واحد على الثانية؟ لا، فإن نبي الله منزه عن ذلك، وإنما كان تفضيله ليوسف لما رأى من صفات النجابة وحسن الأدب وكمال العقل وعلامات الاجتباء والاستفاء ودلائل التفضيل الإلهي والإعداد لوراثة النبوة. ولا شك أن المؤمن يحب في الله من يراه أكثر طاعة وموافقة لدين الله الذي يحبه ويرضاه سبحانه لعباده. والأب الذي يفضل في المحبة ابنه المطيع على ابنه العاصي ليس بظالم ولا متعد، وإنما الجور الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم هو في التفضيل في العطية الدنيوية. فلا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض بغير سبب، كمرض أو زمانة أو فقر أو حاجة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل بعض الولد في العطية جورا. فقال صلى الله عليه وسلم للبشير والد بن عمان بن بشير لما أراد أن يخصه بهبة لا تشهدني على جور، وقال اعدلوا بين أولادكم. وظاهر هذه الأحاديث وجوب العدل والتسوية بين الأولاد في العطية، وهو مذهب أحمد رحمه الله. وقال الجمهور بالاستحباب ولا صارف للأمر بالعدل عن الوجوب، فالظاهر مذهب أحمد. واستثناء المريض والزمن والفقير ونحو ذلك هو من جهة المعنى، لأن العدل يقتضي إعطاء كل واحد كفايته. يعني مش العدل من الطفل اللي بيرضع أجيب له رغيف عيش وأقول له كل، لا ده مش ده العدل. عشان الكبير كان رغيف عيش الصغير ما يأكلش رغيف عيش، هيبقى كله هياخد كفايته وإن تفاوته في الإيه؟ في المقدار. الراجل اللي بياكل حبة واحد بياكل ما شاء الله، واحد بياكل حاجة بسيطة. العدل ان انا اكفي كل واحد ايه كفايته من غير ما سيبهم يفتروا على بعض. وهؤلاء حاجتهم اكثر من غيرهم، والمريض والزمن. والاحاديث وردت في عطيه او هبه زائده عن الحاجه. والجمهور ان العدل المامور به يستوي فيه الذكور والاناث، لان لفظ اولادكم يشمل الذكور والاناث. وذهب احمد الى ان العدل في الهبه كالميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، والظاهر قول الجمهور لعموم الدليل. المقصود أن التفضيل في المحبة بناء على الصفات والأخلاق ليس من التفضيل المنهي عنه، فلم يكن يعقوب عليه السلام مخطئا ولا مخالفا للأولى في شدة محبته ليوسف وأخيه على بقية أبنائه. قولوا قولي هذا واستغفر الله.